يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 61 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء 17. هذا عنواننا الكبير، العناوين الصغيرة المتفرعة عن تأتي تباعا. جريمة الطوسيين هذه جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، أما شقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي عنوانه هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام يتواصل في الشق الأول. حدثتكم عن التحريف الانتقائي، وحدثتكم عن التحريف العلمي التأسيسي، وقصدت به عملية الاجتهاد وكيف أنها باطلة بحكم القرآن القطعي، ومن أنها ناقضة لبيعة الغدير بدرجة 100%. كل هذا تقدم، وبعد ذلك عطفت الحديث على عنوان فرعي: نماذج من التحريف الصارخ، إلى أن أكملت الحديث في الحلقة الماضية في النموذج الرابع من نماذج التحريف الصارخ، وكان الحديث في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، إنه حديث الثقلين. في هذه الحلقة سيكون الحديث تحت العنوان الثالث من سلسلة العناوين التي قرأتها عليكم حينما بدأ حديثي عن جريمة الطوسيين بحق دين العترة الطاهرة. العنوان الثالث: تدمير المنظومة التفسيرية. وهنا أمور: الأمر الأول، لابد أن نعرف من أن حديث الثقلين الذي مر الكلام بخصوصه في الحلقات السابقة، حديث الثقلين في وجهه العلمي والعملي بالنسبة لنا الذين نقول إننا شيعة، إننا شيعة العترة، حديث الثقلين يمثل لنا خلاصة لخارطة المنظومة التفسيرية التي يريدها الله ويريدها رسول الله وتريدها العترة الطاهرة، سقيفة بني ساعدة لا تريد هذه المنظومة، ولذا سعت بكل إمكاناتها لتدميرها. سقيفة بني طوسي وهي الأقذر والألعن، والحديث هنا عن سقيفة بني طوسي، هي الأخرى كفرت بهذه المنظومة التفسيرية. نحن لا نستطيع أن ندرك ديننا من دون هذه المنظومة التفسيرية التي عمادها على عمودين أساسيين: الكتاب، هذا هو العمود الأول، حديث العترة العمود الثاني. لا نستطيع أن نفكك بين هذين العمودين في المنظومة التفسيرية. أقرب لكم الفكرة بمثال: الجيوش، هناك قوات برية، منها قوات مشاة ومنها قوات دروع، وهناك قوات جوية. القوات الجوية منها ما يحلق في السماء ومنها ما يتابع العمل على الأرض، وهناك قوات بحرية منها ما يخوض عباب البحر ومنها ما هو على الأرض ينسق العمل ويتابع مع الذين يخوضون عباب البحر، وهناك خصوصا، وأن الجيوش تطورت أسلحتها وتنوعت وسائل الدفاع عندها. فهناك الحرب الإعلامية التي الحرب النفسية جزء كبير منها، وهناك الحرب الإلكترونية. الكلام طويل، الجيوش على اختلاف مكوناتها من دون غرفة القيادة ومن دون مركز العمليات الذي يكون فيه الأرشيف العسكري لتلك الجيوش، نقطة الاتصالات، صالة اجتماعات القادة، وسائل المراقبة والمتابعة، مركز الاستطلاعات العسكرية بكل أصنافها إن كانت بشرية أو كانت إلكترونية، مكاتب القيادات، مركز الحركات، وسائل التنسيق مع دوائر المخابرات ومع الأصدقاء في الدول الأخرى، مركز القيادة. هذه الجيوش حتى إن كانت قوية إذا لم يكن مركز القيادة على تواصل تام معهم لا معنى لتلك الجيوش. أحاديث أهل البيت هي تلك الجيوش، والقرآن هو غرفة القيادة. ولذا فإن أهل محمد قالوا لنا: إذا ما شككتم في حديث فعودوا به إلى مركز القيادة. لا نستطيع أن نفكك بين مركز القيادة في المنظومة التفسيرية وبين الجيوش على اختلاف ألوانها واختصاصاتها، مثلما لا يمكن التفكيك بين مركز القيادة العسكرية وبين الجيوش، وإلا فلا معنى للجيوش ولا معنى للقيادة حينئذ. إنما يكون المعنى حينما يكون الارتباط وثيقا فيما بين مركز القيادة وبين الجيوش. الحال هو هو في المنظومة التفسيرية، فمركز القيادة في المنظومة التفسيرية القرآن، قرآن علي وآل علي بتفسير علي وآل علي، هذا هو مركز القيادة. وأما الأحاديث فهي القوات العسكرية على اختلاف اختصاصاتها، فمنها ما يرتبط بالجو، ومنها ما يرتبط بالبحر، ومنها ما يرتبط بالبر، وهكذا هي أحاديث أهل البيت على اختلاف موضوعاتها وتخصصاتها، وعلى اختلاف فنون المعارف والثقافة فيها. مركز القيادة قرآنها، قرآنها، قرآنها. إنني أتحدث عن قرآن علي وآل علي بقراءة علي وآل علي، أتحدث عن القراءة التي هي أساس التفسير في ثقافة العترة الطاهرة. هكذا تتشكل المنظومة التفسيرية. التفاصيل ستأتينا، هذا الأمر الأول لا بد من الالتفات إليه. وحديث الثقلين، حديث الثقلين في الجهة التي ترتبط بنا نحن الذين نقول إننا شيعة العترة، حديث الثقلين يقودنا إلى هذه المنظومة، لأن حديث الثقلين خارطة لتلك المنظومة التفسيرية. الأمر الثاني، هناك رزيتان، هناك رزيتان. رزية الخميس الأولى والتي حدثت في المدينة في السنة الحادية بعد العاشرة من الهجرة، في الأيام الأخيرة وفي اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك هي رزية الخميس الأولى، إنها الرزية العمرية، رزية الخميس العمرية. أما رزية الخميس الثانية فهي التي حدثت سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس الحوزة النجفية اللعينة. هنا كانت الرزية الثانية، رزية الخميس الثانية، هي رزية طوسية، وهي ألعن بكثير من الرزية الأولى. آثارها واضحة في حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، فبين لنا إمامنا الصادق من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ لأن الرزية الثانية ألعن، لأن السقيفة الثانية ألعن. السقيفة الأولى بمستوى جيش يزيد، السقيفة الثانية ألعن من جيش يزيد. هناك سقيفتان، سقيفة بني ساعدة التي في أجوائها وفي مقدماتها كانت رزية الخميس الأولى، إنها رزية الخميس العمرية. أما السقيفة الثانية، سقيفة بني طوسي، فجاء في مقدماتها وفي نتائجها، جاء ما جاء من الرزايا والبلايا، إنها رزية الخميس الثانية، رزية الخميس الطوسية. المنظومة التفسيرية المحمدية العلوية وقعت بين رزيتين، بين الرزية العمرية وبين الرزية الطوسية. هذا عليكم أن تتذكروه، مثلما قال أمير المؤمنين في قواعد المنطق العلوي، ماذا قال لنا؟ وشرحت هذا فيما تقدم من الحلقات وأعدته كرارا ومرارا، لن لن لن، إنها لن للنفي التأبيدي، لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك. هذه القاعدة العلوية الواضحة، يجب على الذين يقولون نحن شيعة علويون، نحن شيعة علي، يجب عليهم أن يطرزوا هذه القاعدة على جباههم، على قلوبهم، على عقولهم، أن يطرزوها على أعينهم، على خدودهم، على صدورهم، وأن يعملوا بها، وإلا فليس هناك لا من هداية ولا من رشد. أمير المؤمنين هو الذي يقول لنا لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك، وبالتشخيص وبالتفصيل وبالأسماء. وهذا هو الذي أتبناه في برامجي، فأنا أنطلق من هذه القاعدة الأساسية في المنطق العلوي، لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك. فلا بد أن نشخص الرزيتين، أنني أتحدث عن رزية الخميس الأولى إنها الرزية العمرية، وعن رزية الخميس الثانية إنها الرزية الطوسية. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرتب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه ثابت يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه قائم يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
قلت لكم هناك ثلاثة أمور تقدم الحديث في الأمر الأول والثاني، أما الأمر الثالث لابد أن نعرف ولو بنحو الإجمال المنظومة التفسيرية في خطوطها العامة حتى ندرك عظم الجريمة التي ارتكبت بحق دين العترة الطاهرة وبحق وصية النبي بالثقلين. ولذا فإنني سأستعرض لكم الخطوط الإجمالية العامة، الأجواء العامة للمنظومة التفسيرية. البداية من بيعة الغدير، هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، سأقرأ عليكم مذكرا ببعضها لأنكم تسمعون هذه الكلمات دائما من خلال شاشة القمر. أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، إنه رضي الدين ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى المصححة 1996 ميلادي، صفحة 767، مما جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم. هذه مواثيق بيعة الغدير. واعلموا نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحد، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا قاهرا لا يغلب، يا عظيما لا يوصف، يا عدلا يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، سبحانك يا حافظا لا يغفل، سبحانك يا لا الغا
واعلموا أن الله قد نصبه لكم. رسول الله يتحدث عن أمير المؤمنين بحسب سياق كلامه المتقدم، واعلموا أن الله قد نصبه لكم وليا وإماما مفترض الطاعة على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي وعلى الحر والمملوك وعلى الكبير والصغير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد، فهو علي أمير المؤمنين، فهو ماض حكمه، جائز قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. معاشر الناس، هذا الكلام ليس خاصا ليوم الغدير أو للذين كانوا يستمعون لخطبة رسول الله في وقتها، هذه الكلمات مفروضة علي وعليكم في كل ثانية من ثواني حياتنا، هذه الكلمات مفروضة علينا مع كل نفس من أنفاسنا، مع كل دفقة دم في شراييننا وأوردتنا، مع كل طرفة عين، مع كل لحظة من اللحظات. معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي وهو علي. هذا كلام رسول الله. ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، إنما أكمل الله لكم دينكم بولايته وإمامته، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إني قد بينت لكم وفهمتكم. ماذا بينت لنا يا رسول الله وماذا فهمتنا؟ إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. هذه الجملة تكفينا، هذا علي يفهمكم بعدي، إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. المنظومة التفسيرية تبدأ من هنا، البوابة من هنا، معاشر الناس، معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة. ضمن هذه المنظومة بحسب مواثيق هذه البيعة، فوالله رسول الله هو الذي يقول لست أنا، رسول الله هو الذي يقول فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي علي. أهواك حتى في حشاشة مهجتي يا أمير المؤمنين، أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع. يا من له يا من له يا من له يا من له في أرض قلبي منزل، يا من له يا من له في أرض قلبي منزل، نعم المراد الرحب والمستربع. هذا علي يفهمكم بعدي. الصحيفة السجادية، مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الصحيفة السجادية هي برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون، لكن الشيعة ذهبوا في اتجاه آخر، مثلما قال إمام زماننا في الرسالة الأولى التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، أكثر علماء الشيعة، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعود إلى الصحيفة السجادية، هذه الصحيفة السجادية الجامعة، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. في أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، إنها الصحيفة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده، ما خطه لنا من دعاء نقرأه عند ختم القرآن، الدعاء طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من العبائر التي ترتبط بالمنظومة التفسيرية التي أحدثكم عنها. هكذا يقول دعاء ختم القرآن: اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا. التنزيل الإجمالي هو هذا البناء اللفظي. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، مثل ما جاء في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو النزول الإجمالي، لأن تبيان كل شيء في القرآن ليس في هذا الإطار الإجمالي، وإنما في أعماق هذا الإطار الإجمالي. هذا الإطار الإجمالي بمثابة فهرسة للحقائق، الإطار الإجمالي في ألفاظه العربية المحدودة بسور محدودة وآيات محدودة وكلمات محدودة، هذه فهرسة، فهرسة للمطالب العميقة التي تشير عناوين الفهرسة هذه إليها. وإلا فليس منطقيا أن القرآن بصورته اللفظية التي بيننا ما بين الدفتين يكون تبيان كل شيء في ألفاظه المحدودة التي نعرفها. هذه الألفاظ بمثابة مفاتيح، بالضبط كيبورد، لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح البرنامج والأسرار عند الذي بايعناه في بيعة الغدير على أن لا نأخذ التفسير إلا منه. هناك البرنامج، وهناك الأجهزة، وهناك المنظومة التفسيرية بقضها وقضيضها. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا. فعلم عجائبه أين؟ في هذه الألفاظ. هذه الألفاظ مفاتيح، لأن الألفاظ هذه محدودة، محدودة، إنها مفاتيح لا يحسن استعمالها إلا هم، إلا محمد وآل محمد، الذين يقولون من أن القرآن بحدود ألفاظه العربية وبحدود بلاغته الأدبية الظاهرة، هؤلاء لا يفقهون شيئا من القرآن. هؤلاء يضحكون على أنفسهم ويضحكون على الذين يصدقون كلامهم. هذا وجه من وجوه القرآن التي لا تعد ولا تحصى. الوجه اللفظي العربي الأدبي البلاغي وجه من الوجوه. اللهم إنك أنزلته، أنزلت القرآن على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا نحن شيعة، نحن الذين كان يفترض بنا أن نؤسس مجتمعا منشودا يمهد لصاحب الأمر ويلتزم بالمنظومة التفسيرية، لا أن يذهب وراء أولئك الذين أسسوا لنا الرزية الطوسية. وورثتنا علمه مفسرا من قبله. لاحظوا الكلمات دقيقة جدا. وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة. هناك من يشرح هذه العبارات وكأنها تتحدث عن العترة الطاهرة. هذه العبارات لا تتحدث عن العترة الطاهرة، تتحدث عن شيعة العترة الطاهرة. سيأتي الحديث عن العترة الطاهرة. هؤلاء أغبياء الذين يفهمون العبائرة من أنها تشير إلى العترة الطاهرة. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا. انتهى الكلام عن محمد وآل محمد، وبدأ الكلام عن شيعتهم. وورثتنا علمه مفسرا، فسروه لنا، وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اللهم فكما جعلت قلوبنا له للقرآن حملا، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب به. خطابة النبي في قرآنه، أصل خطابته في قرآنه. فالقرآن هو مركز خطابة النبي، أما أحاديثه هي الجيوش التي تزدحم حول مركز القرار. فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له. هؤلاء هم خزان حقائق القرآن. هنا جاء الحديث عن العترة. اللهم فكما جعلتنا، نحن الذين نقول إننا شيعة، إذا كنا قد أسسنا المجتمع المنشود، لكننا ما فعلنا هذا، ذهبنا جريا وراء أولئك السفلة الذين جاءونا برزية الخميس الثانية ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا. إنني أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، عن المراجع الطوسيين السفلة. فصل على محمد الخطيب به، وعلى آله الخزان له، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. هذا الزيغ الذي تحدث عنه القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نحن الشيعة علينا أن نتمسك بالراسخين في علم القرآن، بالراسخين في علم الله كله، فعلم القرآن جزء من علم الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، راسخون في علم الله كله وليس في علم القرآن فقط، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما نحن شيعتهم، نحن الذين نقول آمنا به كل من عند ربنا. مر هذا الكلام علينا في معنى هذه الآية وإعرابها بحسب قراءة العترة الطاهرة، حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله. إمامنا السجاد يتحدث عن حبل القرآن، ما المراد من حبل القرآن؟ إنه الحبل الذي تحدث عنه القرآن، وهذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في الدعاء هنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله. الآية الثالثة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نخاطبهم، ومن اعتصم بكم سادتي أهل محمد، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. نقرأ في غيبة النعماني، إنها رواية جميلة، هذه طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة. النعماني متوفى سنة 360 للهجرة، من علمائنا القدماء ومن أجلتهم. في الصفحة 49 من غيبة النعماني، الرواية عن إمامنا السجاد، إنه الحديث الثاني الذي يبدأ في الصفحة 48. أقرأ من الصفحة 49 بسند النعماني عن محمد بن الحسين الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال علي بن الحسين، إمامنا السجاد صلوات الله عليه، كان رسول الله ذات يوم جالسا ومعه أصحابه في المسجد، فقال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه. عبارة جميلة، يسأل عما يعنيه، لأن المسلم لا يسأل عما لا يعني. والنبي يريد أن يقول لنا بأن الذي يعنيكم، إنه يريد أن يقول لنا إن الأولوية الأولى في قائمة أولوياتكم هي هذه. هذا الرجل عنده قائمة أولويات نظمها بدقة عالية، إلى هذا يشير رسول الله. يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يسأل عما يعنيه. فطلع رجل طويل يشبه برجال مضر، قبيلة مضر في الأعم الأغلب رجالها من طوال القامة. فطلع رجل طويل يشبه برجال مضر فتقدم فسلم على رسول الله وجلس، فقال يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول فيما أنزل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه؟ سؤال مهم جدا. ومثل ما قال رسول الله فإن الرجل يسأل عما يعنيه، هذه أولوية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فما هذا الحبل الذي أمرنا الله بالاعتصام به وأن لا نتفرق عنه؟ ما هو هذا الحبل؟ هل هي الوحدة الإسلامية التي يضحكون بها علينا؟ هل هو التقريب بين المذاهب؟ إنه تخريب وما هو بتقريب، إنه تخريف وما هو بتقريب. أي تقريب فيما بين المذاهب؟ مسخرة، مسخرة يضحكون بها على الشيعة. السنة ليسوا مقتنعين بهذا الهراء، هذا هراء شيعي طوسي قذر. واعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله هذا؟ فأطرق رسول الله مليا. لماذا فعل رسول الله هكذا؟ إنه يريد أن يلفت أنظار أصحابه من أن الأمر يستحق الترقب والانتظار، ماذا سيجيب رسول الله؟ فأطرق رسول الله مليا، ثم رفع رأسه وأشار بيده. إلى من أشار؟ وأشار بيده، وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب، وقال هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم يضل به في آخرته، هذا هو حبل الله. أين هذا من منطق هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بدعاة التقريب؟ وحينما يتحدثون عن التقريب في أول كلام يتحدثون يفترون على الله، يأتون بهذه الآية يفترون على الله. هؤلاء هم أبناء الرزيتين أبناء الرزية العمرية وأبناء الرزية الطوسية الذين قالوا عندنا كتاب الله وهو حسبنا، فدمروا المنظومة التفسيرية، فرقوا ما بين مركز القيادة وما بين الجيوش، إنها خيانة، خيانة عظمى. في أي دولة من دول العالم الآن في حالة الحرب، إذا كانت هناك جهة تحاول أن تقطع التواصل فيما بين القيادة وبين الجيوش يحكم عليها بالخيانة العظمى، خيانة عظمى. هذا حبل الله الذي من تمسك به عصم به في دنياه ولم يضل به في آخرته. فوثب الرجل، هذا الرجل الذي من أهل الجنة والذي يسأل عما يعنيه، فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره، أي وقف وراء الإمام واحتضنه بذراعيه، لف ذراعيه حول صدر الإمام. فوثب الرجل إلى علي فاحتضنه من وراء ظهره وهو يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله. ثم قام فولى وخرج، فقام رجل من الناس من الصحابة فقال: يا رسول الله، ألحقه فأسأله أن يستغفر لي؟ إنه من أهل الجنة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات. سبحانك يا الغاث الغاث.
فقام رجل من الناس من الصحابة فقال: يا رسول الله، ألحقه فأسأله أن يستغفر لي؟ لأنه رجل من أهل الجنة وكان يسأل عما يعنيه، لا يعبأ بفضول القول ولا بسفاهة الفعل، إنه يسأل عما يعنيه. فقال رسول الله: إذن تجده موفقا. قال: فلحقه الرجل فسأله أن يستغفر الله له، فقال له هذا الذي هو من أهل الجنة، قال لهذا الذي قد لحقه طالبا منه أن يستغفر له، فقال له: أفهمت ما قال لي رسول الله وما قلت له؟ قال: نعم. قال: فإن كنت متمسكا بذلك الحبل يغفر الله لك، وإلا فلا يغفر الله لك، لا حاجة أن تسألني أن أستغفر الله لك. تمسك بالحبل، تمسك بحبل القرآن. هذا في غيبة النعماني. في الجزء الثاني من تفسير البرهان، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للسيد هاشم البحراني المتوفى سنة 1107 للهجرة على ما هو مشهور، وهناك من يقول بأنه توفي سنة 1109 للهجرة. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 86، إنه الحديث الخامس، نقله عن كتاب خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي. بسند الشريف الرضي عن عيسى الضرير عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الكاظم يحدثنا عن خطبة خطبها رسول الله في مرضه، فقبل أن يخرج إلى الصلاة إلى مسجده كي يخطب في المسلمين، قال رسول الله: ادعوا لي عمي، يعني العباس، فدعي له فحمله وعلي حتى أخرجه. فالنبي خرج بين علي والعباس، خرج إلى المسجد، فقال رسول الله: ادعوا لي عمي، يعني العباس، فدعي له فحمله العباس وعلي حتى أخرجاه، فصلى بالناس وإنه لقاعد لشدة المرض، فصلى بالناس وإنه لقاعد، ثم حمل فوضع على المنبر بعد ذلك، فاجتمع لذلك جميع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار حتى برزت العواتق من خدورها. العواتق شابات النساء، حتى برزت العواتق من خدورها، فبين باك وصائح ومسترجع يكرر قول إنا لله وإنا إليه راجعون، فبين باك وصائح ومسترجع وواجم، الواجم هو الساكت على خوف، على ريبة، على هم، والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة. المراد من الساعة هنا جزء من الوقت، وليس الحديث عن 60 دقيقة. تقسيم الساعة إلى 60 دقيقة هذا تقسيم فلكي والحديث هنا حديث عرفي، إنها الساعة العرفية، والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة، لأن المرض قد ألم به بسبب ما سقي من سم القوم قد قتلوه، والنبي يخطب ساعة ويسكت ساعة. وكان فيما ذكر من خطبته أن قال: يا معاشر المهاجرين والأنصار، ومن حضر في يومي هذا وساعة هذه من الإنس والجن. كلام النبي يشعرنا من أن قوما من الجن كانوا حضارا، لأن خبر مرض النبي وصل إليهم. ومن حضر في يومي هذا وساعة هذه من الإنس والجن ليبلغ، هذا أمر من النبي، هذا فعل مضارع مع لام الأمر، أشد في الأمرية من صيغة فعل الأمر افعل. ليبلغ شاهدكم غائبكم، ألا وإني قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهدى والبيان، لما فرض الله تبارك وتعالى من شيء حجة الله عليكم وحجتي وحجة وليي. ويتحدث عن القرآن صلى الله عليه وآله، وهذا هو معنى أن القرآن مركز القرار. وخلفت فيكم، وخلفت فيكم العلم الأكبر، إنه الأكبر بالقياس إلى القرآن، لا مثل ما حرفوا حديث الثقلين فقالوا عن القرآن من أنه الثقل الأكبر. الحديث هنا واضح، العلم الأكبر علي وهو الثقل الأكبر. وخلفت فيكم العلم الأكبر، علم الدين ونور الهدى وضياءه، وهو علي بن أبي طالب، وهو حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الناس، هذا علي من أحبه وتولاه اليوم وبعد اليوم فقد أوفى بما عاهد عليه الله، ومن عاداه وأبغضه اليوم وبعد اليوم جاء يوم القيامة أصم وأعمى، لا حجة له عند الله. هذا هو حبل القرآن الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد في دعاء ختم القرآن الذي يريد منا أن نقرأه ونحن في مجتمع شيعي يمهد لمشروع إمام زماننا. اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله، بحبل القرآن، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله. أين هو معقل القرآن؟ إنهم الراسخون في العلم، هؤلاء هم معقل القرآن. ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله، ويسكن في ظل جناحه، ويهتدي بضوء صباحه. أعتقد أن الحديث تحفظونه، حسين، حسين مصباح هدى وسفينة نجاة، هكذا زين الله عرشه العظيم، زين الله عرشه العظيم بهذه العبارة: حسين، حسين مصباح هدى وسفينة نجاة. اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله، ممن يعتصم بعلي وآل علي، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله. كلام دقيق. المتشابهات في القرآن إذا لم نلجأ إلى معقل القرآن فإننا سنحول القرآن بسبب جهلنا إلى كتاب ضلالة. فإذا أردنا الهداية فعلينا أن نتوجه إلى معقل القرآن. وهنا يتضح الفارق الكبير بين القرآن الذي فيه آيات محكمة وآيات متشابهة وبين حقيقة المعصوم، إنها الحقيقة المحكمة في جميع اتجاهاتها. اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه. علينا أن نسكن في ظل جناح أئمتنا في فناء إمام زماننا. هل قرأتم هذا الدعاء؟ وهل فهمتم الدعاء بهذا الفهم؟ هكذا يريد أئمتنا منا، أن نفهم قرآننا وأن نفهم أدعيتنا وأن نفهم حديثنا، لا كما علمتكم سقيفة الضلال، سقيفة الطوسيين الأنجاس. ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره. الإسفار الوقت الذي ينكشف فيه الظلام، حينما يكون وقت طلوع الشمس قد بات وشيكا، هذا هو وقت الإسفار. ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستصبح بمصباحه في الظلام. الاستصباح بالمصباح يكون في الظلام ولا يلتمس الهدى في غيره. هكذا يجب أن تكون علاقتنا بأئمتنا، هكذا يجب أن تكون معرفتنا للمنظومة التفسيرية. القرآن مركز قرار، والأحاديث جيوش، مضمون القرآن مأخوذ من علي بحسب بيعة الغدير. هذا هو مركز القرار ومركز القيادة، قرآن علوي بتفسير علوي. وأعتقد أن الدعاء الشريف يحدثنا بوضوح عن هذا المضمون. أعيد قراءة الجمل عليكم، تدبروا فيها. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله بعلي، ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله إلى الباقر والصادق، ويسكن في ظل جناحه، إنه إمام زماننا، ويهتدي بضوء صباحه. حسين حسين مصباح الهدى، ويهتدي بضوء صباحه، ويقتدي بتبلج إسفاره. هذه أوقات اليوم المختلفة، والحالات النفسية عند الإنسان مختلفة، والفتن مختلفة، والبلايا والامتحانات في الدنيا مختلفة، لكننا في كل حال من أحوالنا نحتاج إمام زماننا. فمرة نحتاجه وهو يشرق ضوءا في صباح حياتنا، ومرة نحن في مرحلة الإسفار وضوء الإسفار من آثار لطفه وفيضه صلوات الله عليه، وتارة نستصبح بمصباحه حينما يخيم الظلام. إنها كؤوس الحكمة المهدوية التي يقدمها إمام زماننا إلى أوليائه، مثلما يحدثنا أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف. ويهتدي بضوء صباحه، ويقتدي بتبلج إسفاره، ويستصبح بمصباحه، ولا يلتمس الهدى في غيره. هذه الفصاحة وهذه البلاغة التي أصحابها يدركون فصاحة القرآن وبلاغته، لا أولئك الضلال الذين لا يحسنون أن يقرأوا صلاتهم بشكل صحيح. إنني أتحدث عن مراجعنا العظام، عن نواب الشيطان، عن أبطال رزية الخميس الثانية، ويستمر دعاء الصحيفة السجادية: اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، فصل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة، المقامة الخلود، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة، إلى آخر الدعاء الشريف. منطق واحد، منطق واحد. أحاديث النبي مع ميثاق بيعة الغدير، مع دعاء ختم القرآن الذي نظمه لنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه في الصحيفة السجادية، بناء متكامل، صفوف يرص بعضها بعضا، نظام واتساق يظهر جليا لكل منصف متدبر في هذه الحقائق. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا الله الغاب يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 115 في الخطبة 110. يوجهنا أمير المؤمنين هذا التوجيه فيقول: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، أمير المؤمنين لا يدفعنا إلى أن نتعلم المقامات الصوتية، ولا يدفعنا إلى أن نتعلم ما يسمى بالقراءات، ولا يدفعنا إلى أن نتعلم هذه المبالغة الكبيرة في قواعد القراءة والتجويد. هناك من قواعد القراءة والتجويد ما هو ضروري، لكن الذي يحدث على أرض الواقع هناك مبالغة في هذا الموضوع. على أي حال، أمير المؤمنين يوجهنا أن نتعلم مضمون القرآن. حينما تأتينا الأحاديث وتخبرنا عن حملة القرآن، فإن حملة القرآن ما هم الذين يتعلمون المقامات، ولا هم الذين يتعلمون قواعد التجويد. حملة القرآن أولئك الذين يتعلمون حقائق القرآن ليس وفقا لمناهج التفسير عند سقيفة بني ساعدة أو عند سقيفة بني طوسي، وإنما عند العترة الطاهرة بحسب حديث الثقلين الذي مر علينا الكلام بخصوصه في الحلقات الماضية. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه، تعمقوا. التفقه أعمق من التعلم. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. التعلم ماذا جاء معه؟ جاء معه أحسن الحديث. الفكر وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. أعماق القرآن تذهب إلى أعماق الروح، ولذا جاء التعبير بربيع القلوب. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، أحسن الحديث، أحسن الفكر، أحسن المنطق، أحسن الثقافة، أحسن الحكمة. هذا ما نتعلمه من القرآن، ولكننا إذا ذهبنا بعيدا في أغواره تفقهنا، حينئذ سيكون الحديث حديث القلوب، حديث الأرواح. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته. إحسان التلاوة بفهم مضمون التلاوة لا بطريقة التلاوة. نحن مطالبون أن نقرأ قراءة جميلة، وأن نقرأ قراءة منضبطة بقواعد القراءة، مطالبون بهذه القراءة، مطالبون بهذه التلاوة. ولكن الإحسان في التلاوة ليس في الإحسان بقدر ما نلتزم بقواعد القراءة. الإحسان في التلاوة هو أن نكون قد تحققنا من مضامين ومعاني ما نتلوه من القرآن، هذا هو إحسان التلاوة. وهذا ما هو كلامي، إنني أحدثكم بمنطق العترة الطاهرة. لا أجد مجالا أن أورد لكم النصوص والمصادر، إنني ألخص لكم المطالب بقدر ما أستطيع. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص. أمير المؤمنين هكذا يصف لنا هذا القرآن الذي يريد منا أن نتعلمه. لازلت أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، يقول سيد الأوصياء: وإن القرآن ظاهره أنيق، كل الأناقة وكل الجمال في أدب القرآن وفصاحته وبلاغته، في طلاوة بيانه وحلاوة أسلوبه. هذه هي الأناقة التي يتحدث عنها سيد الأوصياء. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، ذلك هو ربيع القلوب. وإن القرآن ظاهره أنيق، هذا هو أحسن الحديث، وباطنه عميق، هذا هو ربيع القلوب. لا تفنى عجائبه. وكيف تفنى؟ لا تفنى عجائبه، لا تفنى عجائبه التي في أعماقه وليست في ألفاظه الظاهرة. الألفاظ الظاهرة محدودة، والأعماق العميقة ما هي بمحدودة؟ لماذا؟ لأنها ترتبط بمضمون المعصوم الذي لا نهاية لحدوده، لأنه وجه الله. لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به. هذا هو القرآن الذي نحن بايعنا على أن نتمسك به، بشرط أن يكون التفسير من علي، من علي، من علي، من علي، من علي فقط، وفقط، وفقط. وإن القرآن ظاهره أنيق، من من الناس يستطيع أن يخبرنا عن القرآن بهذه الحقائق؟ علي هو الذي يخبرنا، لأننا لأجل هذا بايعنا، بايعنا في الغدير. ألا لعنة الله على السقيفتين اللتين نقضتا بيعة الغدير كل واحدة بحسبها. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. من لم يعرف أمرنا من القرآن، هكذا قرأت عليكم من تفسير العياشي في الحلقة الماضية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن، لم يتنكب الفتن، ولا تكشف الظلمات إلا به. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. هذه الحقائق هل أستطيع لوحدي أن أصل إليها؟ مستحيل هذا، مستحيل. عودوا إلى تفاسير السقيفتين، إنها سفاهات، سفاهات، سفاهات. قارنوا بين المضامين القرآنية التي أحدثكم عنها وبين المضامين القرآنية الموجودة في تفاسير السقيفتين، عودوا إلى نفس الموضوعات وقارنوا بين ما أحدثكم عنه وبين ما هو موجود في تفاسير السقيفتين على حد سواء، واختاروا أي تفسير وقارنوا. الفخر ليس لي، الفخر لبيعة الغدير، لأنني تمسكت بها وتمسكت ببرنامجها وأصبحت تلميذا على حاشية الحاشية، فاستطعت أن أنال شيئا من حقائق قرآنهم، منهم صلوات الله عليه. ودائما أقول، ما كان من حسن في هذه البرامج فهو منهم، وما كان من قبح فهو مني، وهذا شأني وذلك شأنه. فما كان من حسن فهو من آثارهم، وهذا هو شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. ويقول سيد الأوصياء الذي بايعناه في الغدير أن نأخذ القرآن منه في الصفحة 29 بعد 100 من كلامه المرقم بالرقم 25 بعد 100، هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، خط مستور، كيبورد، فهرسة، رموز، حقائق القرآن عند المعصوم مودعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في الخزانة الحافظة. فمثلما أنزل الله الذكر ما أنزله وتركه هكذا، أوجد له حافظة، أوجد له خزانة. فالقرآن شيء نفيس، إنه أحد الثقلين، والثقل شيء نفيس. رسول الله ترك لنا هذه التركة، إنه ما تركها هكذا في الخلاء، تركها في الخزانة الإلهية الخاصة بها. وأية خزانة أحفظ وأحرص وأعظم وأغلى من قلب علي؟ هذه خزانة الله. هنا يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر على قلب محمد وإنا له لحافظون في قلب علي. هنا أنزل القرآن وهنا حفظ القرآن، وهذا هو حديث الثقلين. فافقهوا واتركوا هراء وخراء السقيفتين. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، إنه يتحدث عن المصحف. الكتاب الناطق علي يتحدث عن الكتاب الصامت المصحف. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. من هو هذا الترجمان؟ هل مثلما يقول أتباع السقيفتين عن ابن عباس من أنه ترجمان القرآن؟ الطوسيون يقولون هذا أيضا في كتبهم على منابرهم، ابن عباس ترجمان القرآن. من ابن عباس هذا؟ حتى لو كان له ما كان من الشرف والمنزل، من هو ابن عباس؟ ترجمان القرآن هو هذا علي. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. الرجال علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وماذا نقرأ أيضا؟ في نهج البلاغة الشريف في الصفحة 58 بعد 100، وفي الخطبة 58 بعد 100 أيضا. ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، ولن هنا للنفي التأبيدي، لن ينطق القرآن، ولكن أخبركم عنه. أنا الذي أخبركم، علي هو الذي يخبرنا. ألا إن فيه علم ما يأتي. هذا بعض شأن القرآن، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. هذا شيء مما في القرآن، وأنا أمير المؤمنين يقول وأنا الذي أخبركم عنه. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. ولذا فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حدثنا عن مستويين في القرآن. المستوى الأول منازل القرآن، وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية. فأين تذهبون؟ أمير المؤمنين يخاطبنا. إنها الصفحة 78 من الخطبة 87. فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. أحسن الحديث هو الذي يشخص لنا أحسن منازل القرآن. لكننا إذا أردنا أن نذهب إلى الأعمق، فإن أمير المؤمنين حدثنا عن المستوى الثاني من خطبته 54 بعد 100 في الصفحة 53 بعد 100، يتحدث عن العترة الطاهرة. الحديث هنا عن علي وآل علي، فيقول: نحن الشعار، نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. ويستمر في حديثه عن العترة الطاهرة: فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من أبناء الآخرة. هذا هو الذي يجب أن يكون الشيعي العلوي عليه، فليصدق رائد أهله وليحضر عقله وليكن من أبناء الآخرة. الكلمات بحاجة إلى شرح، لكنني أريد أن أقف عند هذا العنوان: فيهم كرائم القرآن. أمير المؤمنين حدثنا في الخطبة المتقدمة عن منازل القرآن، وأنه يجب علينا أن ننزل العترة في أحسن منازل القرآن. كرائم القرآن أخص من منازل القرآن. هذه الحقائق لن نستطيع أن نصل إليها من دون أن نكون أوفياء ببيعة الغدير ولبيعة الغدير، وأن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط صلوات الله عليهم. فهناك منازل القرآن وهناك كرائم القرآن. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاب يا من تواضع كل شيء لعظمة يا من استسلم كل شيء لقدرته، يا من دل كل شيء لعزته، يا من خضع كل شيء لهيبته، يا من انقاد كل شيء من خشيته، يا من تشفقت الجبال من مخافته، يا من قامت السماوات بأمره، يا من استقرت الأرضون بإذنه، يا من يسبح الرعد بحمده، يا من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحانك يا الله الغافر.
بين لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هناك منازل القرآن وهناك كرائم القرآن. إذا وجهنا أنظارنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة بعد البسملة من السورة، فإن الأجواء هنا تخبرنا عن منازل القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل القرآن إرجاعه إلى أوليته، لا كما يقول أصحاب العمائم الحمير. أصحاب العمائم الحمير حينما يحدثونكم عن التأويل يقولون لكم من أن التفسير شيء ومن أن التأويل شيء آخر. التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير. أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بسفاهاتي وتفاهاتي سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بقذاراتي ونجاساتي سقيفة بني طوسي. التفسير هو التأويل والتأويل هو التفسير. يقولون لكم من أن التفسير هو المعنى الأساسي في الآية وهو المعنى المطلوب أولا، أما التأويل فهو معنى ثانوي. أخبياء هؤلاء، كلمة تأويل يعني أننا نعود إلى أول الشيء، أوله عاد به إلى أوليته. التأويل في لغة العرب هو أن نعود إلى أصل الشيء، فتأويل القرآن تفسيره وتفسير القرآن تأويله. إذا كان التأويل معنى ثانويا فهل هذا شيء مهم حتى يكون مختصا بالله والراسخين في العلم فقط؟ ماذا الهرى؟ ماذا الهرى؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل حقائق القرآن، إرجاع القرآن إلى المعنى الأول له، هذا هو المراد من التأويل. أما التفسير فقد يطلق على ما يبين للناس مداراة، فيصبح ما يقال له التفسير بهذا المضمون يصبح معنى ثانويا لا قيمة له. القيمة الحقيقية في مضامين القرآن هي في التأويل، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل التأويل خاصا به وبالراسخين في العلم. أما هؤلاء الخطباء الحمير بشكل عام من الخطباء أو من أساتذة الحوزة الحمير الذين يقولون من أن التأويل يكون معنى ثانويا على الحاشية. هذا جاءونا به من قذارات سقيفة بني ساعدة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حقائق القرآن. هنا إذا ما وجهنا أنظارنا إلى أجواء هذه الآية فإن الآية تتحدث عن منازل القرآن، لأن منازل القرآن هي أصول القرآن، هي أسس القرآن، وهي بوابة تأويله. الحديث هنا عن منازل القرآن. أما في سورة الواقعة فإن الحديث عن كرائم القرآن، ولذا جاء الوصف بأنه كريم في الآية 77 بعد البسملة وما بعدها: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هنا الأجواء أجواء كرائم القرآن. قلت لكم في بداية الحلقة من أنني سأحدثكم عن المنظومة التفسيرية بنحو إجمالي، لأنني إذا أردت أن أخوض في التفاصيل سأكون بحاجة إلى العديد من الحلقات. إذا وجدت مناسبة أخرى سأعود إلى هذا الموضوع، وإنني قد تحدثت عن هذه التفاصيل في برامجي السابقة عبر السنوات الماضية. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هنا أجواء كرائم القرآن، وهنا في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا أجواء منازل القرآن، ومنازل القرآن منازلهم، وأحسن منازل القرآن منازلهم، وكرائم القرآن كرائمهم، وكرائم كرائم القرآن كرائمهم. فهذا القرآن منهم وإليهم، هذا القرآن قرآنهم، وهذه الآيات آياتهم، وهذه المنازل منازلهم، وهذه الكرائم كرائمهم، لا يشاركهم في ذلك أحد. القرآن شريكهم قطعا في جهة من الجهات، ولذا في زيارات صاحب الأمر حينما نسلم على إمامنا صاحب الزمان: السلام عليك يا صاحب الزمان، ماذا نقول له؟ يا شريك القرآن. القرآن شريكه، وهو شريك القرآن، ولكن بالمعنى الذي بينته لكم حينما شرحت لكم حديث الثقلين، من أن النظر إلى جهة ما، إلى حيثية ما، وإلا فلا مقايسة في المنزلة بين الكتاب الصامت والكتاب الناطق. فهذه المنازل منازلهم، وتلك الكرائم كرائمهم صلوات الله عليهم. ظواهرها لهم وبواطنها لهم، ولذا نحن في زياراتهم نخاطبهم بأننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، والقرآن له ظاهر وله باطن. ظواهر القرآن لهم وبواطن القرآن فيهم. ماذا نقرأ في سورة الروم؟ في الآية 66 بعد البسملة والتي بعدها. جاء في الآية السادسة: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فماذا يعلمون؟ إذا كان أكثر الناس لا يعلمون فماذا يعلمون؟ الآية التي بعدها تقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآخرة في الأفق الواضح من الآية إنها آخرة في الدنيا، إنه المعنى الباطن للدنيا وليس بالآخرة الآخرة. بقرينة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فهم لا يعلمون باطن الحياة الدنيا. فهذا التكوين له ظاهر وله باطن، والتدوين أيضا. الكتاب الصامت له ظاهر وله باطن، هناك توافق ما بين التكوين والتشريع. وهذه القضية من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة، وحدثتكم عنها كثيرا في برامجي المختلفة، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، فقد فصلت فيه كثيرا ما بين الآيات والروايات والأحاديث الشريفة. فهذا غاية علمهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن أين الباطن؟ وهم عن الآخرة هم غافلون، هم غافلون عن حقيقة هذه الدنيا، عن باطنها. نحن لا نستطيع أن نتصور ظاهرا من دون باطن، ولا نستطيع أن نتصور باطنا من دون ظاهر. الباطن سعته بسعة الظاهر، لكن عمقه عميق جدا. ومر علينا قبل قليل في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين يقول عن القرآن: من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق. لا نستطيع أن نتصور ظاهرا من دون باطن، مثلما في التكوين كل جزء يكون ظاهرا منا له باطن، وهكذا في كل الأشياء. وكل جزء يكون باطنا منا ومن سائر الأشياء يكون له ظاهر. فلا يمكن أن يكون ظاهر من دون باطن، ولا يمكن أن يكون باطن من دون ظاهر. إنما الاختلاف ليست في الاتساع، الاختلاف في العمق، في المراقي، في الدرجات والمراتب. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صار واضحا، فإن القرآن فيه المنازل وفيه الكرائم، وفيه الظاهر وفيه الباطن. هذه الآفاق القرآنية بيانها مثل ما جاء في سورة النحل، والتي أخبرتنا في الآية 89 بعد البسملة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إنه تبيان للمنازل والكرائم، إنه تبيان للظواهر والبواطن، إنه تبيان للتكوين والتشريع، إنه تبيان للحق والباطل. هذا هو القرآن الذي بين أيدينا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا التبيان. لذا فإن الذي يبينه هو هذا الذي ذكر في الآية 44 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي 64 بعد البسملة من السورة نفسها: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وبنحو عملي في سورة الجمعة في الآية 2 بعد البسملة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو الذي يقوم به رسول الله وقام به. ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ في سورة الرحمن بعد البسملة في الآية الأولى وما بعدها: الرحمن علم القرآن. ولكن القرآن يحتاج إلى بيان، خلق الإنسان علمه البيان. هذا التواصل ما بين التكوين والتشريع. الرحمن، إنه رحمن التكوين والتشريع، إنه رحمن عالم الغيب والشهادة، إنه رحمن الدنيا والآخرة، إنه الرحمن بكل شيء. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. في تأويلهم لقرآنهم الإنسان هنا علي، إنه الكتاب الناطق، هذا هو الكتاب الصامت. الرحمن علم القرآن، علم الكتاب الصامت، خلق الإنسان. هذا المفسر، خلق الإنسان علمه البيان، إنه بيان القرآن. ومرت علينا الآيات قبل قليل في أن الذي يبين القرآن محمد صلى الله عليه وآله، محمد وآل محمد، إنهم الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في سورة القيامة في الآية 7 بعد 10 بعد البسملة وما بعدها: إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا على محمد وآل محمد. ما أنا الذي أقول، أحاديثهم التفسيرية هي التي تقول. قلت لكم لا أجد وقتا كي أورد لكم الأحاديث والمصادر، هذا ما هو كلامي، هذه أحاديثهم في تأويل قرآنهم، في تفسير قرآنهم. إن علينا على محمد وآل محمد، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا هذه بالضبط كعلينا هذه التي في سورة الغاشية، في سورة الغاشية في الآية 25 والسادسة 26 بعد البسملة: إن إلينا إيابهم، إلينا إلى محمد وآل محمد، مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الضمير هنا يعود على محمد وآل محمد. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهكذا نقول في الزيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. فعلينا هنا هي التي جاءت بنفس المضمون في سورة الغاشية، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. نحن الذين نجمع القرآن، وقد جمعه علي وجاء للأمة به، الأمة رفضت قرآن علي. إن علينا جمعه وقرآنه، وأراد علي أن يعلمهم قراءته، رفضوا قراءة علي، خالفوا عليا في كل شيء. فإذا قرأناه، إذا قرأناه بقراءتنا، متى؟ عند ظهور إمام زماننا. أئمتنا أمرونا أن نقرأ بقراءة المخالفين في القراءة فقط، في التفسير فإننا نقرأ بقراءتهم كي نفهم المعاني، لأن القراءة حروف وأصوات، حقائق القرآن في مضمونه، ولذا في التفسير فإننا نقرأ بقراءتهم. فإذا قرأناه متى؟ سيأتيكم من يعلمكم. أمير المؤمنين يقول لشيعة العراق: كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا، يشير إلى مسجد الكوفة، يضربون فساطيطهم هنا على أبواب مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل بالقراءة المهدوية الأصيلة. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعوه لهم لكنهم رفضوا، قرأوه لهم لكنهم رفضوا، حتى القراءة الأقرب من قراءة آل محمد لا وجود لها الآن، إنها قراءة أبي، أقرب قراءة إلى قراءة آل محمد قراءة أبي. عمر أجبر أبيا أن يأتيه بمصحفه وأحرقه، وهو أصح مصاحف الصحابة، أحرقه وحاصروا أبيا بعد ذلك. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، إذا قرأناه بالقراءة المحمدية الأصيلة، إنها قراءة إمام زماننا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بيان القرآن علينا. منظومة تفسيرية متكاملة جدا. نذهب إلى فاصل.
يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مجزل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا قاضي المنايا، يا سامع الشكايا، يا باعث البرايا، يا مطلق الأسارى، سبحانك يا لا الغاث، يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والثناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا الآلاء والنعمة سبحانك يا
في السادسة والستين بعد البسملة من سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم رفضوا قرآن علي الذي جمعه لهم هذه الخزانة القرآنية أشرق منها قرآن مجموع بين الدفتين وجاء به إلى هذه الأمة إلى هذه الأمة التعيسة ويل الله ويل الله فأعرضوا عن قرآنه وأعرضوا عن قراءته الصحيحة ونحن نقرأ بقراءة حفص الكذاب هم يقولون عنه من أنه كذاب لست أنا الذي أقول هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة حفص الكذاب هم يصفونه بهذا أو أننا نقرأ بقراءة الكسائي الذي كان يدمن الخمرة ويدمن اللواط رضوان الله تعالى عليه كان خمارا من الدرجة الأولى خميرا وكان لواطا من الدرجة الأولى واللواط في آخر أمره يصبح مأبونا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ألح في وطء الأدبار في آخر الأمر سيوطأ دبره وهذا كان مدمنا فصرنا نقرأ بهذه القراءات ماذا نصنع صرنا نقرأ بهذه القراءات بالضبط مثل ما هو الحال في الحوزة الطوسية وين ماكو أحد صقر يصير لنا مرجعه تعال قدسه أعود إلى سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أنتم الذين تهجرون وليس رسول الله هو الذي يهجر أنتم الذين تهجرون يا أيتها الأمة التي كل دينها هذيان أنت الأمة التي تهجر محمد الأعظم منطقه منطق الله لا يمكن أن نتصور الهذيان في فناء قريب من فناء محمد الهذيان هذيان هذه الأمة والقذر قذر هذه الأمة قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون هذا هو واقع الأمة في زمن الرزية الأولى وهذا هو واقع الشيعة في زمن الرزية الثانية ولا زلنا نعيش في هذا الواقع تدبروا في هذه الآيات في الآية 66 بعد البسملة من سورة المؤمنون وما بعدها فالقرآن قرآن محمد وآل محمد والتفسير تفسيرهم وظيفتنا بعد أن نتعلم قرآنهم وبعد أن نتعلم تفسيرهم أن نتدبر في قرآنهم وفقا لما تعلمناه من قرآنهم وما حفظناه من تفسيرهم، حينئذ نستطيع أن نتدبر في قرآنهم. والآيات تتحدث عن واقع الأمة التي لا تتدبر في هذا القرآن، لأنها أمة الجهل والتحريف والتخريف والهذيان. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. هذا الكلام ينطبق على الصحابة وينطبق علينا نحن في أيامنا هذه. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ها أنتم تسمعون الحقائق الواضحة من هذه الشاشة، ها هي الآيات تتلى عليكم وتبين حقائقها وفقا لمنهج العترة الطاهرة. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. لقد قالوا عن بأنه يهذي إن الرجل ليهجر، قالها عمر. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وظيفتنا أن نتدبر في قرآن محمد وآل محمد ضمن المنظومة التفسيرية، بعد أن نتعلم القرآن منهم وبعد أن نأخذ التفسير منهم مثلما بايعنا في بيعة الغدير. في الآية 29 بعد البسملة من سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ لماذا يا رسول الله؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا إذا كانت هناك ألباب. حكاية طريفة، يقال أن عاقلا كان يجالس مجنونا، ثم بعد ذلك هذا العاقل أخرج زجاجة خمر وعرض كأسا من الخمر على المجنون، فماذا قال له المجنون؟ قال: يا رجل، أنت تشرب من هذا حتى تصبح مثلي، أنا إذا شربت منه لا أجد أحدا أصبح مثله، فدعني من خمرك فاشرب أنت الخمر حتى تصبح مثلي ودعني على حالي لأنني لا أجد أحدا حتى أكون مثله. حال الأمة هو هذا، حال الأمة لقد شربت خمر ضلالها ولا زالت تشرب خمر ضلالها إلى هذه اللحظة، وهي سادرة في غيها، سادرة مستمرة متواصلة في سيرها الخاطئ، هي سادرة في غيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كما قلت لكم، هذا إذا كان هناك ألباب. في سورة محمد صلى الله عليه وآله يأتي هذا التعريض البلاغي الواضح: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلوب مقفلة، القلوب التي غدرت ببيعة الغدير في السقيفتين، القلوب التي وضعت منهجا لتفسير القرآن بعيدا عن حديث الثقلين، القلوب التي ما أنزلت آل محمد في أحسن منازل القرآن، ولا عرفت مضامين كرائم القرآن حتى تهتدي إليهم، لأن الذي لا يعرف أمر محمد وآل محمد من القرآن لم يتنكب الفتن. تلك هي القلوب المقفلة والتي يأتي التعريض بها في هذه الآية، إنها الآية 24 بعد البسملة من سورة محمد صلى الله عليه وآله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الأقفال تحتاج إلى مفاتيح. أين المفتاح يا زرارة؟ يا زرارة أدركنا، أدركنا يا زرارة، إنني أخاطب زرارة ابن أعين. يا زرارة أدركنا، أدركنا، أين المفاتيح، مفاتيح هذه الأقفال؟ يحدثنا الكليني في الجزء الأول وفي الجزء الثاني أيضا من الكافي الشريف، يحدثنا الكليني بسنده عن زرارة هذا الذي أستغيث به، يحدثنا عن زرارة الذي هو يحدثنا بدوره عن أبي جعفر الباقر: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. هنا المفاتيح، وهنا الأبواب، وهنا الكل وكل الكل، هنا علي وآل علي، هنا فسارعوا، فسارعوا أن تحجزوا مقعدا لكم في سفينة النجاة الآمنة. عجلوا 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 وسارعوا، سارعوا إلى سفينة النجاة الآمنة، إلى هنا، إلى حيث تفتح الأقفال، إلى هنا، إلى حيث تزال الحجب، إلى هنا، إلى حيث تكسر الأغلال، إلى هنا، إلى حيث تشرق شمس الحقيقة في القلوب. إنها القلوب التي تعانق عليا وتعشق عليا ولا تعرف إلا عليا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نذهب إلى الثانية 82 بعد البسملة من سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الذي يقع فيه الناس من عندهم وليس من الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحل هنا إنه الرجوع إلى أولي الأمر، إلى الذين ذكروا في 59 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. هنا لا أقول مربط الفرس، والتعبير صحيح إذا قلت، هنا مربط العقول، هنا مربط عقولنا، هنا هنا مربط القلوب، هنا مربط الدين إذا كان هناك من دين. هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه صورة إجمالية للمنظومة التفسيرية التي دمرت. السقيفة الأولى دمرتها بحسبها، والسقيفة الثانية دمرتها بحسبها، وحديثي في هذه الحلقات عن السقيفة اللعينة الثانية. إنني أحدثكم هنا عن جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، لكنني لا أستطيع أن لا أذكر السقيفة الأولى للترابط الوثيق فيما بين السقيفتين اللعينتين، مع أن السقيفة الثانية، أعني سقيفة بني طوسي، هي الأنجس والأقذر والأوسخ والأضل والأجهل والأسفه والأحقر والأكفر والأقبح والأنكر، وقولوا ما شئتم أن تقولوا، إنها سقيفة مراجع النجف وكربلاء الطوسيين. ألا لعنة الله على سقيفة بني طوسي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء، ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.